يقول ولدنا مش ولد البيت كده في منظر شهر لا
انا اتقل لا انا بعدش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا إن الكلام في مبحث الضد يتم برسم أمور. الأمر الأول هو المراد من الاقتضاء ومن الضد، والأمر الثاني هو ما يتعلق بالضد الخاص. هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص أو لا؟ وتبين أن المصنف يرى عدم الاقتضاء، لا على نحو المقدمين ولا على نحو الاستلزام العقلي. الأمر الثالث وهو محل كلامنا ما يرتبط بالضد العام. هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام أو لا يقتضي ذلك؟ بداية، ما هو المراد من الضد العام؟ الجواب: المراد من الضد العام هو الترك، يعني ترك المأمور به، ترك الفعل يسمى ضد، سواء أتى بفعل وجودي آخر الذي أسميناه بالضد الخاص أو لم يأتي بأي شيء بل كان تركا مجردا. وهذا هو محل كلامنا، أن يكون الترك المجرد. هل الترك المجرد حرام أو ليس حراما؟ إذا أمرنا المولى بالصلاة فهل ترك الصلاة حرام أو ليس بحرام؟ هذا هو الضد العام. أما مسألة الاقتضاء أو عدم الاقتضاء، توجد لدينا أقوال ومحتملات ووجوه في المسألة. الأول هو عدم الاقتضاء أصلا. الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده العام شرعا. نعم يوجد هناك حكم وحرمة عقلية وعدم انبغاء عقلي، أما الاقتضاء الشرعي فهو منفي تماما، وهذا ما اختاره بعض المتأخرين. الوجه الثاني: القول بالاقتضاء على نحو الدلالة المطابقية، أي القول بالعينية المفهومية، فطلب الفعل هو عين النهي عن الترك مفهوما، فيدل عليه بالدلالة المطابقية. الثالث: أن يدل عليه بالدلالة المطابقية العينية المصداقية للمفهومين، أي أن طلب الفعل هو عين النهي عن الترك شنو؟ مصداقا، وإن كان يختلف عنه مفهوما، لكن يدل عليه بالدلالة المطابقية العينية المصداقية، أي كل مورد صدق فيه أمر بالفعل ففيه شنو؟ نهي عن الترك، فاتحاد مصداقي فيدل عليه بالدلالة المطابقية. القول الرابع: إن الأمر بالشيء يقتضي ويدل على النهي عن الترك بالدلالة التضمنية، وهذا ما ذهب إليه صاحب المعالم. القول الخامس: إن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام بالدلالة الالتزامية اللفظية، أي يكون النهي عن الترك لازما بينا بالمعنى الأخف كالملازمة بين الكرم وبين حاتم الطائي، لازم بين بالمعنى الأخف، بمجرد أن تتصور الملزوم ينتقل ذهنك إلى اللازم. هل كم قول لحد الآن؟ خمسة أقوال. السادس: الاقتضاء بنحو الملازمة العقلية، أن يكون من اللازم البين بالمعنى الأعم، يعني دلالة التزامية لكنها دلالة التزامية عقلية، لأن اللازم هنا هو لازم بين بالمعنى الأعم. القول السابع والأخير هو الدلالة والاقتضاء على نحو الاستلزام العقلي غير البين. طبعا إن شاء الله واضح السؤال أنه البين بالمعنى الأخر والبين بالمعنى الأعم وغير البين. البين بالمعنى الأخر يكفي فيه تصور الملزوم للانتقال إلى الله. البين بالمعنى الأعم يحتاج إلى تصور الملزوم وتصور اللازم للحكم بالملازمة، لكن لا يحتاج إلى برهان. أما غير البين فهو الذي يحتاج إلى برهان وإلى دليل. هذه وجوه سبعة. المصنف رحمه الله لم يشر صراحة إلا إلى ثلاثة منها، ولكن يظهر حكم البعض الآخر من خلال طيات الكلام. القول الأول: ما ذهب إليه صاحب المعالم حيث قال بأن الأمر بالشيء يدل على النهي عن ضده بالدلالة اللفظية التضمنية. لماذا؟ ما هو الدليل؟ يقول: وذلك لأن الأمر بالشيء يدل على الوجوب، ظاهر في الوجوب. الأمر بالشيء ظاهر في الوجوب، والوجوب حسب قول المشهور ينحل إلى جزئين، يعني مركب من جزئين، هما طلب الفعل وطلب ترك الترك، يعني من طلبين: طلب الفعل وطلب ترك الترك، أو طلب الفعل والزجر عن الترك، حسب المباني في تفسيره. مرة شو نقول؟ هو طلب الفعل وشنو؟ وطلب ترك الترك. لا بد أن تترك الترك، لا يجوز لك أن تترك، بل يجب أن تترك الترك. فهو طلب للفعل وطلب لترك الترك. وقيل لا، هو طلب الفعل وزجر ومنع من الترك. هذا مو مهم، المهم أن الوجوب مركب من شيئين: طلب الفعل والزجر والمنع من الترك. إذن الأمر يدل على الوجوب، والوجوب مركب من طلب الفعل والمنع من الترك، فالمنع من الترك صار جزء المدلول للأمر، فالأمر يدل عليه بالدلالة التضمنية اللفظية. هذا ما قاله صاحب المعاني. الجواب: أولا، أصل دلالة الأمر على الوجوب وضعا محل بحث وإشكال، إذ ذهب البعض إلى أن الأمر وضعا لا يدل على الوجوب، وإنما غاية ما يدل عليه لغة ووضعا هو الطلب من العالي إلى الداني، أما الوجوب فهو حكم عقلي لازم للطلب من العالي إلى الداني. إذا تحقق الطلب من العالي إلى الداني فلازم ذلك عقلا الوجوب والإلزام، فالوجوب والإلزام ليس مدلولا لفظيا حتى يقال الأمر يدل على جزئه بالدلالة التضمنية، بل هو لازم عقلي. لكن المصنف لم يجب بهذا الجواب وهذه الطريقة، لأن صاحب المعالم والمشهور من الأصوليين ذهبوا إلى دلالة الأمر على الوجوب وضعا، فقالوا الأمر يدل مادة وهيئة على الوجوب وضعا. إذن هذا الجواب غير وارد أو غير صحيح بالنسبة لما يراه صاحب المعاني. ولذلك المصنف رحمه الله يجيب بجواب آخر فيقول: المجعولات والمعتبرات من قبل العرف أو الشارع، سواء كانت وضعية كالزوجية والملكية، أو كانت تكليفية كالوجوب والحرمة والاستحباب وغيرها، فهذه المجعولات الشرعية والعرفية الوضعية والتكليفية جميعا هي من الأمور البسيطة وليست من الأمور المركبة. فالزوجية ما هي؟ الزوجية هي علقة بين الزوجين. الملكية علقة بين المالك والمملوك. وهكذا الوجوب فهو حقيقة بسيطة غير مركبة، هو طلب الفعل. ما هو الدليل على كون الوجوب حقيقة بسيطة وليس حقيقة مركبة كما قال صاحب المعالم والمشهور؟ الجواب، لدينا جوابان، جواب فلسفي وجواب أصولي. أما الجواب المنطقي والفلسفي فهو أن الوجوب هو الطلب والإرادة، والطلب والإرادة من الكيفيات النفسانية، والكيفيات النفسانية من الأعراض، والأعراض من البسائط إجماعا، بإجماع أهل المعقول يقولون الأعراض من البسائط. فالوجوب ما هو الوجوب؟ الوجوب هو الطلب والإرادة، والطلب والإرادة من الكيفيات النفسانية، فهي من مقولة الكيف، ومقولة الكيف من الأعراض، والأعراض بسائط. إذن الوجوب بسيط وليس مركبا. هذا شنو؟ فلسفيا. أما أصوليا وفقهيا نقول لو كان الوجوب مركبا من طلب الفعل والمنع عن الترك لانحل التكليف الواحد الى تكليفين. يعني راح يصير التكليف الواحد مركب من تركيبين، من تكليفين، طلب الفعل والمنع من الشر، وله امتثالان ويترتب عليه عقابان حين الترك مثلا وثوابان. وهذا ما لم يقل به أحد. إذن لابد أن نقول هو بسيط وليس مركب. يعني هذا كأنه قياس استثنائي. لو كان الوجوب مركبا لانحل التكليف إلى تكليفين وله امتثالان وعقابان وثوابان، والتالي باطل إذ لم يقل أحد بذلك. فالمقدم مثله، أي أن الوجوب ليس مركبا بل هو بسيط. إذن بالبرهان الفلسفي وبالدليل الأصولي والفقهي أثبتنا أن الوجوب حقيقة بسيطة. لأن إذا كان حقيقة بسيطة إذن بطل ما قاله صاحب المعالم، لأن ما قاله صاحب المعالم يعتمد على أن الوجوب مركب من طلب الفعل والمنع من الترك، فالأمر يدل على المنع من الترك بالدلالة اللفظية التضمنية. هي أصلا التضمنية شنو معناها؟ يعني وجود مركب، فدلالة اللفظ على جزء المركب دلالة تضمنية. نقول يا صاحب المعالم كلامك مبني على كون الوجوب حقيقة مركبة، ولكن مع الأسف الوجوب شنو؟ حقيقة بسيطة. فقول صاحب المعالم باطل. يا جواب أول،
جواب الفلسفي، كيف يكون هذا الأمر الإرادة والطلب من
المعنى العام مع المعنى العام؟ نعم، فيما يرتبط بواجب الوجود وصفاته عين ذاته، لكن استثنى. الآن نتكلم عن المولى العرفي، مو شرط أن نتكلم عن المولى الحقيقي. زين، إن قلت إذا كان الوجوب حقيقة بسيطة فلماذا الفقهاء والعلماء منذ القدم يعرفون الوجوب بالتعريف التالي؟ نسألهم ما هو الوجوب؟ يقولون هو طلب الفعل والمنع من الترك. ألا يدل تعريفهم هذا للوجوب على كون الوجوب مركبا؟ صراحة شكلوا الوجوب هو طلب الفعل والنهي عن الترك. الجواب بعد أن أثبتنا بالدليل الفلسفي والفقهي والأصولي أن الوجوب حقيقة بسيطة، إذن لا بد أن نقول هذا التعريف للوجوب الوارد في كلماتهم ليس تعريفا حديا من جنس وفصل، فطلب الفعل هو الجنس والنهي عن الترك هو الفصل، فيكون النهي عن الترك جزء المعنى فيدل عليه بالدلالة التضمنية وهو مركب، يعني راح يصير من جنس وفصل. لا ليس هذا هو المراد، بل المراد هو الرسم، يعني التعريف بالخاصة واللازم. فنقول الوجوب حقيقة بسيطة واحدة وهي طلب الفعل، ولكن طلب الفعل اللي هو حقيقة الوجوب له لازم عقلي وهو المنع من الترك، لأن العقل يرى أن المولى إذا طلب منك فعلا فالعقل ماذا يقول؟ إذن يمنع عليك تركه، فالمنع من الترك ليس فصلا وجزء المعنى للوجوب، بل هو لازم وخاص، لازم عقلي خارج عن حقيقة الوجوب. فالوجوب ايش راح يصير؟ بسيط وليس مركب. اما المنع من الترك فهو لازم، واللازم جزء الحقيقة لو خارج عن الحقيقة، خارج عن الحقيقة عرف خاص. إذن الوجوب حقيقة بسيطة، وما قاله صاحب المعالم ليس صحيحا. قال الأمر الثالث الضد العام والأقوال فيه، لما كم قول عدنا؟ 7 أقوال، لكن المصنف يشير إلى 3 منها. أنه قيل بدلالة هذا القول الأول، ما قاله صاحب المعالم أنه قيل بدلالة الأمر بالشيء بالتضمن، هاي بالتضمن تتعلق بالدلالة، بدلالة الأمر بالشيء كيف يدل؟ بالتضمن على النهي عن الضد العام. ما هو الضد العام؟ بمعنى الترك، حيث بيان الدلالة التضمنية، حيث إن الأمر يدل على الوجوب، زي من الوجوب شنو؟ المركب من طلب الفعل والمنع من الترك، فهو يدل على المنع من الترك بالدلالة التضمنية. الجواب والتحقيق، راح يذكر لك الجواب الثاني اللي هو شنو؟ أنه حقيقة بسيطة وليس حقيقة مركبة. والتحقيق أنه لا يكون الوجوب إلا طلبا بسيطا ومرتبة وحيدة، اللي هذا يا جواب في الحقيقة. نقول إذا رجعنا إلى الجواب الفلسفي يقول الوجوب حقيقة بسيطة، نعم الطلب اللي هو طلب الفعل حقيقة بسيطة واحدة لكنها مشككة. يعني شنو مشككة؟ يعني لها درجة، طلب الفعل الضعيف هو الاستحباب، طلب الفعل المتوسط هذا الاستحباب المؤكد، وطلب الفعل القوي هو الوجوب، لكن في كل هذه الأحوال هو حقيقة بسيطة، أنه لا يكون الوجوب إلا طلبا بسيطا ومرتبة وحيدة. لذلك يقول شنو؟ أكيدة، يعني يجي لك مرتبة ضعيفة، مرتبة متوسطة، ومرتبة أكيدة. الوجوب هو المرتبة الأكيدة، لأن الطلب هنا مشكك، حقيقة مشككة، إلا طلبا بسيطا ومرتبة وحيدة أكيدة من الطلب، لا مركبا من طلبين. يا طلب يا طلب، طلب الفعل وطلب وطلب ترك الترك، أو من طلب وزجر، طلب الفعل والزجر والمنع من الترك، لا هو ليس مركبا. إن قلت كيف يعرفونه بهذا الأمر بهذا التعريف أنه طلب للفعل والنهي عن الترك؟ نعم، في مقام تحديد تلك المرتبة وتعيينها ربما يقال الوجوب يكون عبارة من طلب الفعل مع المنع عن الترك. لكن هذا تعريف شنو؟ مو تعريف بالجنس والفاصل حتى يدل على فصله بالدلالة التضمنية، لا، وإنما هو باللازم العقلي، ويتخيل منه، يعني من هذا التعريف، أن هذا التعريف يذكر له، يعني للوجوب، حدا من جنس وفاصل. فالمنع من الترك ايش راح يصير؟ راح يصير فاصل، وإذا كان فصلا فالأمر يدل عليه بالدلالة التضمنية، يعني صار الوجوب مركبا من جنس وفصل. لا صحيح، لا، هذا تعريف باللازم. فالمنع من الترك ليس من أجزاء الوجوب ومقوماته، يعني ليس فصلا، بل هو من خواصه ولوازمه، أي هو لازم عقلي للطلب الشديد. الطلب الشديد لازمه عقلا المنع من الترك. إذا كان لازما، اللازم على ثلاثة أنواع، المصنف ماذا قال؟ قال المنع عن الترك لازم لطلب الفعل. زين، لازم من يانو عندنا ثلاثة أنواع، لازم البين بالمعنى الأخص، ولازم البين بالمعنى الأعم، ولازم غير بين. فهذا أي نوع من اللوازم؟ الجواب قطعا ليس المراد منه اللازم البين بالمعنى الأخص، وإلا لو كان لازما بينا بالمعنى الأخص لكفى تصور طلب الفعل لانتقال الذهن إلى الترك والنهي عن الترك، بينما يمكن التفكيك بينهما، إذ يمكن أن يصب الالتفات والتوجه إلى طلب الفعل دون الالتفات إلى جانب الترك، فضلا عن النهي عن الترك. أصلا الترك والنهي عن الترك لا يلتفت إليه، هذا يمكن أو لا يمكن؟ يمكن التفكيك، يمكن أن نصب توجهنا إلى طلب الفعل ولا نلتفت إلى الترك أو النهي عن الترك. فلو كان لازما بينا بالمعنى الأخص لاستحال الانفكاك بينهما، وبما أننا أثبتنا إمكان الانفكاك بينهما إذن هو ليس لازما بينا بالمعنى الأخص. وكذلك هو ليس لازما غير بين، لأن اللازم غير البين يحتاج إلى دليل وبرهان ودلالة، والانتقال من طلب الفعل إلى النهي عن الترك لا يحتاج إلى برهان ودليل، فهو ليس لازم بين بالمعنى الأخص، ولا لازم بين، ولا لازم غير البين. إذن ماذا يبقى لدينا؟ فهو لازم بين بالمعنى الأعم. يعني شنو لازم بين بالمعنى الأعم؟ يعني يحتاج إلى تصور الملزوم وهو طلب الفعل، وتصور اللازم وهو النهي عن الترك. بمجرد تصور اللازم وتصور الملزوم نصدق بالملازمة، فلا يكفينا تصور الملزوم وحده، ولا نحتاج إلى تصور اللازم وتصور الملزوم وإقامة البرهان، بل شنو يرادنا؟ تصور اللازم وتصور الملزوم فنحكم بالملازمة، فهو لازم بين بالمعنى الأعام، وهذا ما يختاره المصنف. إذن المصنف يرى أن دلالة الأمر بالشيء على النهي عن ضده العام هو من نوع اللازم البين بالمعنى الأعام، ولذلك يقول لو التفت الآمر بالشيء كالصلاة، لو التفت إلى الترك لأبغض الترك لو التفت، أما لو لم يلتفت فمجرد تصور الأمر بالفعل لا ينتقل الذهن إلى النهي عن الترك ومبغوضية النهي عن الترك. إذن مبغوضية الترك متى تكون؟ بعد تصور الملزوم وهو طلب الفعل، وبعد تصور الترك اللي هو اللازم. فإذا تصورنا الترك حصلت مبغوضية لدى الآمر للترك فيبغض الترك، لكن متى يبغض الترك؟ بعد أن يتصوره، فإذا هو لازم بين بالمعنى الأعام. لذلك يقول بمعنى، يعني شنو من خواصه ولوازم؟ بمعنى أنه لو التفت الآمر إلى الترك لما كان راضيا بالترك لا محالة، ولكان يبغض الترك البتة. لكن متى؟ لو التفت. لكن أحيانا يلتفت أو لا يلتفت؟ أحيانا لا يلتفت، فقط يلتفت إلى طلب الفعل ولا يلتفت إلى الترك. إذن هو لازم بين بالمعنى الأعم وليس بالمعنى الأقام. من خلال ردنا على صاحب المعالم، في الحقيقة رددنا على كم قول لحد الآن؟ تبينا كم قول من خلال القول الأول؟ بينا أربعة أقوال. رددنا على نظرية صاحب المعالم وهي دلالة التضمن، ورددنا على القول الخامس القائل بأنه لازم بين بالمعنى الأخر، يعني الدلالة الالتزامية اللفظية ردنا، وردينا على القول غير البين هم ردينا عليه، وبينا أن المقصود هو البين بالمعنى الأعام. لحد الآن إذا بينا أربعة أقوال، أبطلنا ثلاثة وأثبتنا قولا واحدا وهو هو لازم البين بالمعنى الأعام اللي هو القول السادس حسب التسلسل الذي ذكرناه. الآن نرجع للقول الأول والثاني، عفوا القول الثاني والثالث. القول الثاني والثالث القائل بالعينية، العينية المفهومية كما هو القول الثاني، أو العينية المصداقية كما هو القول الثالث، حيث ذهب صاحب الفصول إلى أن الأمر بالشيء يدل بالدلالة المطابقية العينية على النهي عن الترك، لأن النهي عن الترك هو عين طلب الفعل. هل عينه مفهوما أو عينه مصداقا؟ هذا قول الثاني حسب تسلسل المصنف اللي ذكر المصنف. وجوابه واضح، نحن أثبتنا في ردنا على صاحب المعالم أن النهي عن الترك ليس مدلولا للوجوب، لا تمام المدلول ولا جزء المدلول، وإنما هو لازم عقلي لطلب الفعل. وإذا كان لازما عقليا فالملازمة ماذا تقتضي؟ الملازمة تقتضي الاتحاد والعينية بين اللازم والملزوم، أو تقتضي المغايرة بين اللازم والملزوم؟ الجواب تقتضي المغايرة. إذا كان النهي عن الترك لازم لطلب الفعل عقلا، فهذه الملازمة تقتضي المغايرة بين طلب الفعل وهو الملزوم، وبين اللازم وهو المنع من الترك، لأن اللازم غير الملزوم، فكيف يدعي صاحب الفصول بالدلالة المطابقية العينية؟ لا، الملازمة تقتضي المغايرة. طيب، ومن هنا يعني شنو من هنا؟ من قولنا بأن المنع عن الترك هو لازم لطلب الفعل انقدح أنه لا وجه لدعوى العينية والاتحاد. لماذا؟ لأن العينية تقتضي الاتحاد، بينما الملازمة تقتضي المغايرة. فإذا قلنا بالملازمة إذا لا عينية ولا اتحاد، ضرورة أن اللزوم يقتضي الاثنينية والمغايرة للاتحاد والعينية، فإذا كان لازما فهو مغاير، فكيف يدل عليه بالدلالة المطابقية؟ هذا باطل. نعم، نوجه القول بالعينية بالطريقة التالية، نقول الوجوب هو طلب الفعل، لكن نقول أولا وبالذات يدل على طلب الفعل حقيقة، وأولا وبالذات يدل على ماذا؟ طلب. ولكن ثانيا وبالعرض وبالدلالة المجازية يدل على المنع من الترك. فنقول العينية المقصودة هنا ليست العينية الحقيقية، وإنما العينية المجازية. قال نعم، لا بأس بالعينية بأن يكون المراد بها يعني بالعينية أنه يكون هناك طلب واحد، وهو هذا الطلب الواحد، كما يكون حقيقة وأولا وبالذات منسوبا إلى الوجود يعني إلى الفعل، وبعثا إلى الفعل، كذلك يصح أن ينسب إلى الترك، يعني يكون منعا من الترك أو طلب لترك الترك، لكن بالعرض والمجاز، يعني ثانيا وبالعرض والمجاز، ويكون زجرا وردعا عن الترك بالمجاز. هذا تأويل للعينية، فافهم لعله إشارة إلى أن ظاهر القائلين بالعينية كصاحب الفصول إنما ذهبوا إلى العينية على نحو الدلالة الحقيقية والاستعمال الحقيقي، لا على نحو الدلالة المجازية والاستعمال المجازي، فهذا التوجيه من قبل المصنف غير صحيح، لأنه وجههم بمن وجهه بالمجازية، لكن ظاهر كلامه على نحو الحقيقة، العينية على نحو الحقيقة ليس العينية على نحو المجاز. هذا تمام الكلام في الأمر الثالث. الأمر الرابع ما في شيء، نشرح سريعا ثمرة المسألة. ما هي ثمرة مسألة البحث عن الاقتضاء أو عدم الاقتضاء؟ سواء كان في الضد الخاص او في الضد العام. ما هي الثمره؟ قد يقال تظهر الثمره في الضد الخاص فيما لو كان الضد عباديا، يعني لدينا امر بالازاله، ازل النجاسه عن المسجد، ما هو ضده الخاص؟ هو الصلاه، والصلاه شنو؟ عباده من العباده. فقال ان قلنا بعدم الاقتضاء وان الامر بالازاله لا يقتضي النهي عن الصلاه، فمن ترك الازاله وصلى فصلاته صحيحه. هذا على القول بعدم الاقتضاء. اما لو قلنا بالاقتضاء فالامر بالازاله يقتضي النهي عن الصلاه، والنهي عن العباده يفسدها، فالامر بالازاله يقتضي فساد الصلاه، فمن ترك الازاله وصلى فصلاته باطله. هذه هي ثمرة القول بالاقتضاء او القول بعدم الاقتضاء. فعلى القول بعدم الاقتضاء الصلاة صحيحة، اما على القول بالاقتضاء فالصلاة باطلة. لكن هذه الثمرة تعتمد اولا على كون الضد عبادة، والا لو كان توصليا لكان صحيحا وان كان منهيا عنه لا يؤدي الى بطلان، فلا بد ان يكون شنو؟ عبادة. ثانيا لا بد ان نقول بان النهي عن العبادة يفسد العبادة، والا لو انكرنا ذلك لكانت الصلاة صحيحة حتى على القول بالاقتضاء. فلا بد ان نثبت ان الضد عبادة، ونثبت ان النهي عن العبادة مفسد لها. ثالثا لا بد ان نثبت ان النهي المفسد للعبادة هو اعم ومطلق، سواء كان نهيا اصليا ام كان نهيا تبعيا، لانه في موردنا ماذا يوجد نهي اصلي لو تبعي؟ تبعي. فلا بد ان نثبت ان النهي ولو كان تبعيا هو يفسد العبادة، حينئذ تتم الثمرة. ولا البعض أبطل هذه الثمرة، ويوجد لدينا قولان في إبطال الثمرة. القول الأول ما ذهب إليه المحقق الأصفهاني والميرزا النهيني قدس سرهما، حيث قال بصحة الصلاة مطلقة، سواء قلنا بالاقتضاء أو قلنا بعدم الاقتضاء فالصلاة صحيحة. أما لماذا؟ هذا بحثنا. القول الثاني في الإشكال على الثمرة هو ما ذهب إليه الشيخ البهائي رحمه الله، حيث قال بأن الثمرة هذه غير صحيحة. هذه الثمرة غير صحيحة لماذا؟ لأن الصلاة فاسدة وباطلة على كل حال. يعني شنو؟ سواء قلنا بالاقتضاء أو لم نقل بالاقتضاء. إذا في الحقيقة صار حسب التسلسل كم قول؟ ثلاث أقوال. القول الأول الذي تظهر فيه الثمرة، على القول بالاقتضاء الصلاة باطلة، على القول بعدم الاقتضاء الصلاة شنو؟ صحيح. القول الثاني النائي والأصفهاني أن الصلاة صحيحة، قلنا بالاقتضاء أو قلنا بعدم. القول الثالث ما ذهب إليه شيخ البهائي أن الصلاة باطلة، قلنا بالاقتضاء أو لم نقل بالاقتضاء. لماذا؟ يقول لأن الصلاة بمجرد مزاحمتها للإزالة سقط الأمر الفعلي عن الصلاة، يعني يصير تزاحم، وفي التزاحم يتقدم الأهم والإزالة أهم لأنها فورية. زين، فالصلاة مأمور بها أو ليس مأمورا بها؟ يعني المولى إذا أمرني بالإزالة فهو لا يأمرني، لا يأمرني بالصلاة، فالأمر بالصلاة ليس فعليا. وإذا كان الأمر بالصلاة ليس فعليا فلا يمكن التقرب بها ولا تقع صحيحة، لأن التقرب بالصلاة فرع الأمر بها حتى تقصد امتثال الأمر. أما إذا لم يكن هناك أمر فتقصد ماذا؟ فهي تقع فاسدة على كل حال، قلنا بالاقتضاء أو لم نقل بالاقتضاء. لماذا؟ لأنها بمجرد مزاحمة الإزالة، فالأمر بالإزالة فعلي والأمر بالصلاة لا يكون فعليا. وإذا كان الأمر بالصلاة ليس فعليا، هل قلنا بالاقتضاء وأن الصلاة منهي عنها أو لم نقل بالاقتضاء؟ لا نحتاج إلى النهي عن الصلاة لكي تكون باطلة، بل يكفينا إثبات عدم وجود الأمر بالصلاة. هل منهي عنها أو ليس منهي عنها؟ هذا مو مهم، المهم أنه لا أمر بالصلاة. والقائلون بالاقتضاء والقائلون بعدم الاقتضاء جميعا يتفقون أنه لا أمر بالصلاة، وإذا كان لا أمر بالصلاة فهي باطلة. هذا ما قاله الشيخ البهائي. المصنف يجيب الشيخ البهائي قائلا إن وقوع الصلاة صحيحة لا يتوقف على وجود الأمر الفعلي بالصلاة، بل كما قلنا سابقا يكفي وجود الملاك والمصلحة، فيأتي المكلف بالصلاة بقصد امتثال مو الأمر، وإنما بقصد امتثال شنو؟ الملاك والمصلحة، فتقع صلاته صحيحة. فقول البهائي صحيح إذا قلنا بأن صحة الصلاة تتوقف على وجود الأمر بها كما ذهب إلى ذلك المشهور، ولكن الصحيح أن صحة الصلاة لا تتوقف على الأمر بها، بل يكفينا شنو؟ الملاك والمصلحة، فنقصد الملاك والمصلحة فتقع صحيحة، إذ يمكن التقرب بالملاك والمصلحة. إذن الصلاة تقع صحيحة لو مو صحيحة؟ تقع صحيحة ولا إشكال فيها
إذا قصد الملاك.
طبعا إذا قصد الملاك والمصلحة. والصلاة وإن زاحمتها الإزالة، فالمزاحمة ماذا تسقط؟ تسقط الأمر ولا تسقط الملاك، فالملاك باق وإن كانت المزاحمة موجودة، فيقصد امتثال الملاك فتقع صلاته صحيحة. طبعا طبعا الأمر واضح، ثمرة المسألة تظهر الثمرة في أن نتيجة المسألة وهي النهي عن الضد بناء على الاقتضاء، طبعا شنو نضيفها؟ بضميمة أن النهي في العبادات يقتضي الفساد، النتيجة شنو؟ ينتج فساد الضد إذا كان عبادة، هاي الثمرة. وعن البهائي ناقش الثمرة أنه أنكر الثمرة بدعوى أنه لا يحتاج أو لا يحتاج في استنتاج الفساد للصلاة، لا يحتاج إلى النهي عن الصلاة، حتى نقول على القول بالاقتضاء تبطل وعلى القول بعدم الاقتضاء لا تبطل، أصلا لا نحتاج إلى النهي، وإنما يكفينا عدم الأمر، وعدم الأمر ثابت على الاقتضاء وعدم الاقتضاء، بل يكفي عدم الأمر بالضد لاحتياج العبادة إلى الأمر لكي تقع صحيحة. والصلاة لا أمر بها سواء قلنا بالاقتضاء أو لم نقل بالاقتضاء، فهي باطلة مطلقة. وفيه أنه يكفي في الامتثال مجرد الرجحان والمحبوبية والملاك والمحبوبية للمولى كي يصح أن يتقرب به منه، يعني من المولى. كما لا يخفى. كيف تثبت أنه في الصلاة يوجد ملاك؟ والضد بناء على عدم حرمته. الضد بناء على عدم حرمته الصلاة بناء على عدم حرمتها، يعني بناء على الاقتضاء أو عدم الاقتضاء، بناء على عدم الاقتضاء. فيها أمر أو ليس فيها أمر؟ ليس فيها أمر، سقط الأمر بسبب المزاحمة، لكن سقوط الأمر بسبب المزاحمة لا يؤدي إلى سقوط الملاك. فإذا نتقرب بالملاك فتقع الصلاة صحيحة، هذا على القول بعدم الاقتضاء. أما إذا قلنا بالاقتضاء يسقط الأمر أو لا يسقط الأمر؟ على القول بالاقتضاء مو فقط يسقط الأمر، بل يوجد نهي وحرمة من الفعل أو حرمة من الترك، يعني الصلاة تكون محرمة. إذا كانت الصلاة محرمة يعني لا ملاك فيها، أو يوجد فيها ملاك المصلحة والمحبوبية؟ يوجد، لكن ورد المانع، يعني هنا لا لعدم المقتضي وإنما لوجود المانع. فإذا نهي عنها وصارت حرامة صارت مبغوضة، وإذا صارت مبغوضة لا يمكن التقرب بها فتقع باطلة، فالثمرة صحيحة. والضد بناء على عدم الاقتضاء يكون كذلك، يعني محبوبا للمولى. فإن المزاحمة على هذا، يعني على تقدير عدم الاقتضاء، لا توجب إلا ارتفاع الأمر المتعلق بالضد فعلا، فيسقط الأمر لكن الملاك والمحبوبية باقي مع بقاء الضد على ما هو عليه من ملاكه. زين شنو ملاكه؟ من المصلحة كما هو مذهب العدلية، وأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، أو غير المصلحة، يعني أي شيء كان غير المصلحة كما هو مذهب الأشاعرة، هذا ما يهمنا. المهم بقائه مع بقائه على ما هو عليه من الملاك، وعدم، هي معطوفة على البقاء، مع بقائه على ما هو عليه من ملاكه، وبقائه على ما هو عليه من عدم حدوث ما يوجب مبغوضيته وخروجه عن قابلية التقرب به. فإذا يسقط الأمر لكن ماذا يبقى؟ يبقى محبوبا ولا يكون مبغوضا. إذا يمكن التقرب به أو لا يمكن التقرب به؟ يمكن التقرب به فيقع صحيحا. لكن إذا قلنا بالاقتضاء فالصلاة والضد إيش راح يصير؟ منهي عنه، وإذا صار منهيا عنه فهو مبغوض، وإذا صار مبغوضا فلا يمكن التقرب به فيقع باطلا. إذن على القول بالاقتضاء الصلاة باطلة، على القول بعدم الاقتضاء الصلاة صحيحة. لذلك يقول وعدم حدوث ما يوجب مبغوضية الصلاة وخروج الصلاة عن قابلية التقرب به، هذا إذا قلنا بعدم الاقتضاء. كما حدث، يعني شنو كما حدث؟ المبغوضية وخروج عن قابلية التقرب به بناء على الاقتضاء. يعني المصنف شيري يقول لك بناء على الاقتضاء فالضد منهي عنه فهو مبغوض فلا يتقرب به فيقع باطل. بناء على عدم الاقتضاء فالضد ليس مأمورا به ولكنه محبوب، وإذا كان محبوبا فيمكن التقرب به فتقع الصلاة صحيحة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عوضنا ذلك أمس يعني.